وبداية التعليق على كتاب الطلاق من صحيح مسلم رحمه الله.
قال عمرو بن دينار فقال قد سمعته من جابر، وإنما قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك.
هذا الحديث ساق المؤلف على ألفاظ مختلفة، وكان تزوج جابر رضي الله عنه هذا بعد أن استشهد أبوه في أحد، وكان عنده أخوات، فتزوج امرأة ثيبا لتقوم على هؤلاء الأخوات ولئلا تحول بينه وبينهم، لأنه لو تزوج بكرا ربما يلهو بها عن أخواته، لهذا اختار الثيب لهذا الغرض وعليه، فيكون هذا غرضا خامسا، وهو أن الإنسان يتزوج المرأة لتربي أولاده مثلا الصغار أو أخواته أو ما أشبه هذا. وفي هذا الحديث عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وسؤاله عن حالهم، وفيه توجيهه عليه الصلاة والسلام بما هو الأكمل والأفضل، وفيه أيضا أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، لأن الفضائل تتعلق بالأوصاف لا بالأعيان، فقد تكون في هذا العين صفات ليست في العين الأخرى فترجح من أجله. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو قال 7، فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر تزوجت؟ قال قلت نعم. قال فبكر أم ثيب؟ قال قلت بل ثيب. قال قلت بل ثيب يا رسول الله. قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك أو قال تضاحكها وتضاحكك؟ قال قلت له إن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو 7، وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن.
عندك أو 7 فتك الفتح؟
نعم نعم.
الفتح ولا من الجر؟
الفتح.
طيب.
وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن، فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال فبارك الله لك أو قال لي خيرا. وفي رواية أبي الربيع تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك.
في هذا السياق زيادة على ما سبق، وهو أنه بيّن السبب في أنه يتزوج الثيب أن أباه رضي الله عنه ترك 9 بنات أو 7 بنات، وفي قول 9 بنات أو 7 ولم يقل أو 7، وذلك على تقدير المضاف إليه، يعني أو 7 بنات، لأنه أحيانا يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف على ما هو عليه كأنه لم يحذف. وفيه في هذا الحديث الدعاء للمتزوج البركة لقوله صلى الله عليه وسلم فبارك الله لك. في لفظ الحديث اللي قبله أبكرا، وهنا وفي اللفظ الأول بكر بالرفع، والإعراب سهل به. أبكرا يعني أتزوجت بكرا، أبكر يعني أهي بكر.
وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت يا جابر؟ وساق الحديث إلى قوله امرأة تقوم عليهن وتمشطهن. قال أصبت، ولم يذكر ما بعده.
في هذا الحديث السياق الأخير أن المرأة تعمل في مصالح الزوج، سواء كان ذلك فيما يتعلق بينها وبينه أو فيما له به صلة، لأنها ذكرت أنها تريد أن تمشط أن تمتشط هؤلاء النساء، مع أن هذا لا يتعلق فيما بينها وبين زوجها، وهذا هو الذي عليه عمل الناس، أن المرأة تعمل في شؤون بيتها. وأما ما عليه الغرب ومن قلدهم الذين يقدسون النساء ويرون أنهن السيدات، فهؤلاء لا يلزموهن بشيء. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن زياد عن الشعبي عن جابر
عند بالراء.
نعم.
عن سيار بالدال.
لا بالراء.
نعم.
عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب خلفي، فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما يعجلك يا جابر؟ قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس، فقال أبكرا تزوجتها أم ثيبا؟ قال قلت بل ثيبا، قال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال وقال إذا قدمت فالكيس الكيس. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد الحميد الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ لي جملي، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر؟ قلت نعم. قال ما شأنك؟ قلت أبطأ بي جملي وأعيا فتخلفت، فنزل فحجنه بمحجنه ثم قال اركب، فركبت فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتزوجت؟ فقلت نعم، فقال أبكرا أم ثيبا؟ فقلت بل ثيب، قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتنشطهن وتقوم عليهن. قال أما إنك قادم؟ فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال أتبيع جملك؟ قلت نعم، فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغداة، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، فقال الآن حين قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين. قال فدخلت فصليت ثم رجعت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان. قال فانطلقت، فلما وليت قال ادع لي جابرا، فدعيت، فقلت الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. فقال خذ جملك ولك ثمنه.
هذا الحديث أوسع سياقا مما سبق، وفيه فوائد، منها آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الجمل، لأن هذا الجمل كان قد أعيا، فلحقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضرب الجمل ودعا، فصار أشد ما يكون من الإبل، فصار أشد ما يكون من الإبل. وفيه حسن رعاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقومه، وهو أنه كان يكون في المؤخرة ليتفقد من تخلف لعذر فيعينه ويساعده. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا، وفيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث جابرا على الكيس عند قدومه إلى أهله، لأنه كان مشتاقا إليه، بدليل أنه أعجل في السير. فما هو الكيس؟ الكيس هو العقل أو الفطنة أو ما أشبه ذلك. وذلك أن الإنسان إذا قدم إلى أهله مشتاق إليهم فربما تغلبه الشهوة ولا ينظر لأمر المرأة فيباشرها، وربما تكون حائضا أو تكون على هيئة غير مرضية. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتفطن لهذا وأن لا يتسرع في الأمر. ومن فوائد هذا الحديث جواز مبايعة الرجل لرعيته أو مبايعة الإمام لرعيته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بايع جابرا بل ما كسر، قال بعنيه بعقية، قال لا، قال بعنيه حتى باع. ومن فوائد هذا الحديث حسن معاملة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه، حيث إنه لما أوفاه الثمن قال لبلال زن وأرجع، لأن الأوقية وزن ما هي عدد، فقال زن وأرجع، وهذا من حسن الوفاء. وهو نظير استسلاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكرا فرد خيارا رباعيا وقال خيركم أحسنكم قضاء. فإن قال قائل وهل يجوز هذا في مثل وفاء القرض؟ قلنا أما في الصفة فنعم، كما يدل عليه الحديث الذي سقناه آنفا. فمثلا إذا أقرضك صاعا من البر فأوفيته أجود منه صاعا أجود، فهذا لا بأس به، لأن هذا زيادة في الصفة. وأما في الكمية فلا، يعني لو أقرضك عشرة فأوفيته أحد عشر لم يجز. لكن لو أنه بعد الوفاة وبعد التبرك أهديت إليه هدية مكافأة فلا بأس، لكن مع القضاء لا. وفي أيضا أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تستعمل النقود وزنا وعددا، وهو كذلك، فتارة يستعملونها بالوزن وتارة يستعملونها بالعدد. وفيه استحباب صلاة الركعتين لمن قدم البلد، وقد ثبتت هذه السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فكان أول ما يبدأ به المسجد يصلي فيه ركعتين، وهكذا. وهنا أمر جابرا أن يصلي ركعتين، وهذه السنة لا يعلمها كثير من الناس. ولكن هل يصلي في مسجد حيه أو في أي مسجد من البلد؟ الظاهر الثاني. لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس به إلا مساجد قليلة في أحياء متفرقة متباعدة. أما إذا كان البلد مجتمعا فالظاهر أن الإنسان إذا مر بأول مسجد وصلى فيه ركعتين حصل المقصود. وفيه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد الجمل على جابر بعد أن كان قد ناكسه في بيعه، فلماذا؟ قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتصدق على جابر، فجعل المسألة على وجه البيع والشراء، لكن هذا قول ضعيف جدا بل سخيف. ما الذي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق على جابر؟ لا أحد يمنعه، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين حال الإنسان. كان هذا الجمل عند جابر مزهودا فيه حتى إنه أراد أن يسيبه، لأنه لم يستطع عن الجمل أن يماشي بقية الركب، فأراد أن يسيبه فاشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم وماكسه بعد أن ضربه وسار سيرا لم يسر مثله قط. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حال المرء، كان بالأول يريد أن يسير، ثم صار عنده من أغلى ما يكون حتى أنه أبى أن يبيعه الرسول عليه الصلاة والسلام بالأوقية. أما كونه رده عليه فيما بعد فهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام، حيث إنه أعاد عليه جمله الذي هو جمله والذي ليس عنده غيره فيما يظهر، لأنه لما باعه على النبي صلى الله عليه وسلم استثنى حملانه إلى المدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفضل عليه بإهدائه عليه. نعم.
إذا علمت أن الرجل
سيتزوجها
بهذه النية، يعني ربما
فرض،
هل يلزمه أن
يخبرها
بهذه النية قبل العقد؟
لا لازم، ما دام العرف جار بذلك. أما إذا كان العرف لم يجري به فنعم لا بد أن يبين لها، وأما إذا كان العرف جار بذلك وأن المرأة تخدم الزوج في مصالح البيت فلا حاجة للاشتراط. لا في بلدي هو الصلاة إذا رجع إلى بلدي هو. نعم.
لو كان مثلا هنا قدومي كانت المساجد مغلقة،
نعم،
هل نقول أنه يصلي في بيته إذا نزل أم
لا؟ ما لا، لأن البيت ليس إذا كانت مغلقة وعلم الله من نيته أنه لولا أنها مغلقة لصلى، فأرجو أن يتابع على هذا. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله أنه قال كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح إنما هو في أخريات الناس، قال فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نخسه وراه قال بشيء كان معه، قال فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ونازعني حتى إني لا أكفه، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك، قال قلت هو لك يا نبي الله، قال أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك، قال قلت هو لك يا نبي الله، قال وقال لي أتزوجت بعد أبيك؟ قلت نعم، قال ثيبا أم بكرا؟ قال قلت ثيبا، قال فهلا تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها؟ قال أبو نضرة فكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك،
يعني قوله يغفر الله لك، وفي قوله هو لك يعني الظاهر والله أعلم أنه بعد أن طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يبيعه ليوافق بقية الروايات، ويحتمل أن جابرا أراد أن يهبه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأخذه بالثمن لا بالهبة، فيستفاد منه أنه لا حرج على الإنسان أن يرد الهبة إذا كان يريد أن يشتري ما وهب له، وأما ردها بدون ذلك فإنه لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يرد هدية بل يقبلها ويثيب عليها. يرحمك الله. نعم. فلا الشرح قوله ولك
نوي ما ذكر شيء
نعم.
باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة.
نعم. لا بعد كل حديث لا تسلم.
حدثني محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني شرحبيل بن أبي شريك قال أخبرني شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يحدث عن عبد العزيز بن عمرو
عن عبد الله
يحدث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة.
وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يراد به الحث على أن يتزوج الإنسان امرأة صالحة فإنها خير متاع الدنيا وصالح. نعم نعم. لا ما في صريح ما في تصريح أنه يعني هذا. ولهذا ابن ذكرنا أن قوله ولك يعني بعد أن تمت البيعة. ولكن الأمان الثاني ولك أراد أن يهبه له. ومن ثم احتجنا إلى مراجعة الشرع ولعل صاحبنا الخالد وين أينه حل لنا هذا. نعم طيب على إيش؟ نعم هذا يقول إن هل في الحديث دليل على جواز نخس الدابة؟ نقول نعم في دليل لكن بشرط أن لا يضرها بقدر الحاجة. نعم إيش؟ لا لا لكل أحد هذا من مسنات السفر أن الإنسان إذا قدم صلى ركعتين. نعم.
باب الوصية بالنساء. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة كالضلع إذا ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج. وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي الزهري عن عمه بهذا الإسناد مثله سواء. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا.
في هذا الحديث دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك بضرب الأمثال المحسوسة للمعاني المعقولة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المرأة بالضلع يعني ضلع الإنسان الذي أحد عظام الصدر وهو مائل إن ذهبت تقيمه انكسر وإن أبقيته استمتعت به على عوجه. هكذا المرأة تصبر وتحمل منها فإنها ناقصة العقل والتفكير والرجل كامل أكمل منها عقلا وتفكيرا اصبر عليها. ولهذا قال الله تعالى إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. استمتع بها على أي وجه، وإلا فاكسرها، وإذا كسرتها يعني الطلاق، والطلاق من الأمور المكروهة لا سيما إذا كان معها أولاد، فإنه يكون أشد كراهة لما يحصل من تفريق الأسرة والنزاع في الحضانة وغير ذلك. فإن قال قائل وهل الرجل كالمرأة؟ نقول نعم، بعض الرجال كالمرأة كالظل على عروسه، إن استمتعت به على ما هو عليه مشيت معه، وإن أردت أن يستقيم فلا بد أن تعاديه ولا تقنعه. فهذه قاعدة في الواقع ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النساء، لكنها عامة، كل إنسان ترى أن فيها وجاجا تصبر عليه، وإلا فسيكون في الواقع.
وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى يعني بن يونس قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره. وحدثنا
هذا أيضا في الواقع حديث يشمل النساء وغيرهم، يعني أن الإنسان يجب عليه أن يوازن بين الخير والشر وبين الرضا والغضب. لا يفرق مؤمن مؤمنة أي لا يبغضها ويكرهها بمجرد أن تسيء إليه المرأة، فإن فعل التحق بالنساء، ولكن عليه أن يوازن، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، فليوازن بين هذا وهذا، بين المصالح والمضار. وهذا التقويم للناس واجب، أن الإنسان إذا رضي كره خلقا فليرضى بالخلق الآخر، إذا أراد أن يتكلم عن شخص فليذكر محاسنه ومساوئه إن دعت الحاجة إلى ذكر المساوئ وإلا فالمحاسن. هذا ما لم يكن الشخص ما لم يكن تكلم في الشخص للرد على خطأ أخطأه، فإن كان لذلك فلا حاجة إلى ذكر المحاسن، لأنك لو أردت أن ترد على شخص قال قولا غير صحيح ثم ذكرت محاسنه مع الرد ضعف جانب الرد، وأنت لا تريد أن تقومه ولكن تريد أن تبين ما هو عليه من خطأ. ولهذا يغلط بعض الناس في هذه المسألة، يقول لابد أن نذكر الصواب والخطأ. فنقول لكل مقام مقال، إذا كنت تريد أن تبين خطأه فليس من الحسن أن تبين صوابه ومحاسنه، لأن هذا يضل جانب الرد، لكن إذا أردت أن تبين أن تقوم الرد فهنا أذكر المحاسن والمساوئ إن دعت الحاجة إلى ذكر المساوئ، وإلا فذكر المحاسن هو الأفضل. وانظر إلى كلام العلماء في تراجم الرجال تجد الأمر هكذا، إذا أرادوا أن يقوموا الشخص ويذكروا حياته ذكروا ما فيه من خير وشر، وأما إذا أرادوا أن يردوا عليه فإنهم لا يتعرضون لمحاسنه وإنما يذكرون الرب الذي هو المقصود. نعم.
إذا أراد أن يرد على شخص فهل يذكر أنه يقتصر على ذكر المساوئ، فهل ذكره للمساوئ في المجال الذي يرد عليه فيه فقط أو مساوئه عامة؟
إذا كان ذكر المساوئ أخرى التي لم يخطئ فيها، يعني التي لا يرد الرد عليه فيها، إذا كان مما يقوي جانب الرد فليفعل، فيقول مثلا وهذا له خطأ في أعمال العباد، له خطأ في القدر، له خطأ في كذا، حتى يقوى جانبه، يعني يفرض أن نريد أن نرد عليه في مسألة الصفات نرد عليه ولا نذكر له محاسن. إذا كان يقوي الجانب جانب الرد أن نذكر ضلاله في مسائل الإيمان في مسائل القدر فلنذكره حتى يقوى جانب الرد. هذا يرجع للعرف، هذا راجع للعرف، وعرف الصحابة كما رأيت بحديث جابر يدل على أنها تقوم بمعونة أولادهم من غيرهم حسب العرف. آشروهن بالمعروف. نعم. إيش؟ نعم. المعنى أن أعلى الضلع هو أعوج شيء فيه وهو رقيق سريع الانكسار. المرأة كذلك رقيقة لكن سريعة الانكسار. نعم. الآن المس الضلع شوف أعلاه رقيق وهو منحن الأكثر.
نعم. ثلاثة.
وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا
الدهر النصب على أنه ضر.
وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر.
قول لولا حواء فيه دليل على أن اسم زوج آدم حواء. وأما قول من قال إنه لم يرد أن اسمها حواء فهو عن عدم علم، فقد ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اسمها حواء. ولكن ما معنى الحديث وما تلازم خيانة الزوجات لأزواجهن في حواء؟ وقالوا إن حواء هي التي أغرت آدم على أن يأكل من الشجر وزين ذلك له كما زين ذلك الشيطان لهما جميعا. وليس المعنى وليس المرض بالخيانة هنا خيانة الزنا، لأن هذا لا يمكن مع زوجات الأنبياء أو الرسل. ومن ذلك قوله تعالى وضرب الله مثلا إيش الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت أرضين من عبادنا صالحين فخانتاهما يعني بالكفر، لأن الله قال ضرب مثلا للذين كفروا وليس المراد الخيانة بالزنا، فإن ذلك لا يمكن. كل زوجات الأنبياء عفيفات عن الزنا. قال الله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أما بنو إسرائيل فيقول لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، لم يخنز اللحم يعني لم يخبث ويتغير. وهذا أعطنا الشيخ في السبب
قوله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، هو بفتح الياء والنون وبكسر النون والماضي منه خنز بكسر النون وفتحها، ومصدره الخنز والخنوز وهو إذا تغير وأنتن. قال العلماء معناه أن بني إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى نهوا عن ادخارهما فادخروا ففسد وأنتن واستمر من ذلك الوقت.
هذا قريب، يعني أنهم عوقبوا في ادخارهم بأن فسد الطعام، وإذا فسد لم يؤكل، فيكون الطعام في الأول لو ادخل لا يخبث ولا يخلص، لكن صارت عقول بني إسرائيل عليهم وعلى غيرهم. وعلى هذا فلنذكر بني إسرائيل لإيش؟ بالحسنى ولا بالسوء؟ بالسوء، حيث أفسدوا علينا لحوما، لأن إخناز اللحم كان عقوبة لهم. وفي هذا الحديث آية من آيات الله، حيث إن الله سبحانه وتعالى قد يحدث العيب في مطعوم الإنسان من أجل معصية، ويكون شؤم هذه العقوبة عليه وعلى من بعده. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق. باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها. حدثنا يحيى بن
يحيى. قوله الطلاق هو حل قيد النكاح أو بعده، هذا الطلاق. الطلاق اسم مصدر طلق يطلق تطليقا وطلاقا، كما يقال كلم يكلم ايش؟ تكليما وكلاما. وعلى هذا فالطلاق اسم مصدر، لأنه تضمن معنى المصدر دون حروف، وهو في الاصطلاح حل قيد النكاح أو بعضه. حل قيد النكاح إذا كان بائن، أو بعضه إذا كان رجعيا. وهذا التعريف غير مانع، لأنه يدخل فيه الفسوخ، ولهذا يجب أن يزاد فيه بلفظ الطلاق أو ما تصرف أو ما كان بمعناه. حل قيد النكاح أو بعضه بلفظ الطلاق أو ما كان بمعناه، ليخرج عن هذا الفسوخ كالخلع والفراق لعيب المرأة أو لعيب الرجل أو ما أشبه ذلك. قال العلماء وحكمه أنه تجري فيه الأحكام الخمسة. الأصل فيه الكراهة، ويباح ويستحب ويجب ويحرم. والأصل فيه الكراهة. يباح عند الحاجة، إذا احتاج الزوج إلى الطلاق بحيث لا يمكن الصبر مع الزوجة فهنا مباح، هنا الطلاق مباح. يستحب لتضررها، إذا تضررت هي ببقاء النكاح وطلبت الطلاق استعد له أن يجيبها. ويجب في الإيلاء، إذا آلى أن لا يجامعها أكثر من 4 أشهر وتمت فإنه يؤمر بالطلاق وجوبا أو الرجوع إلى الجماع. ويحرم إذا كان في الحيض أو في طهر جامع فيه ولم يتبين حمله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بحث حول ما ورد في حديث جابر من روايات تذكر امتناع جابر عن البيع أولا، وروايات تذكر رضاه، وروايات تذكر هبته الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم. أولا، ذكر الروايات في ذلك. البخاري قال بعنيه، فقلت بل هو لك يا رسول الله، قال بل بعنيه قد أخذته بأربعة دنانير. للبخاري ومسلم قال أفتبيعنيه؟ قال فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره. قال فقلت نعم فبعته إياه ولهما. ثم قال بعنيه بأوقية؟ قلت لا. ثم قال بعنيه بأوقية فبعته. ولمسلم ثم قال لي بعني جملك هذا؟ قلت لا بل هو لك. قال لا بل بعنيه. فقلت لا بل هو لك يا رسول الله. قال لا بل بعنيه. وله قال أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قلت هو لك يا نبي الله. قال ذلك ثلاثة. ولهما فقال أتبيع الجمل؟ فقلت نعم. فلما قدمنا المدينة وللنسائي وكانت لي إليه حاجة شديدة. وعند أحمد من رواية وهب بن كيسان عن جابر أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قلت بل أهبه لك. ثانيا أقوال العلماء في ذلك. قال الحافظ بن حجر في الفتح بعد أن ساق بعض روايات الحديث قال في كل ذلك رد لقول ابن التين إن قوله لا ليس بمحفوظ في هذه القصة. وقال أيضا في معرض فوائده وأن إجابة الكبير بقول لا جائز في الأمر الجائز. وقال القسطلاني في شرحه بعد ذكره قول ابن التين بأن لا ليست بمحفوظة قال وكأنه نزه جابرا عن قوله لا لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد ثبت قوله لا لكن النفي متوجه لترك البيع. وعند أحمد من رواية ابن وهب بن كيسان أتبيعني جملك فهذا يا جابر؟ قلت بل أهبه لك. وقال العيني ثبت قوله لا ولكن معناه لا أبيع بل أهبه لك. والنفي متوجه لترك البيع لا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل عليه رواية وهب بن كيسان عند أحمد المذكورة. فإن قلت جاء في رواية أحمد فكرهت أن أبيعه قلت كراهته لوقوع صورة البيع بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن قصده كان صورة الهبة. فالكراهة لا ترجع إلى سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما سأله ثانيا أجابه بالبيع امتثالا لكلامه. وقال السندي في حاشيته على سنن النسائي قوله فقلت لا إما للحاجة إليه في السفر وذاك منعه عن البيع أو لأنه أراد أن يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بلا بدل فامتنع عن البيع لذلك. وقال الشيخ عبد الله البسام في توضيح الأحكام من بلوغ المرام والامتناع من البيع عليه لأجل الزيادة في الثمن أو عدم الرغبة في البيع لا يعد معصية لأمره صلى الله عليه وسلم. فإن مثل هذه الأمور ليست على وجه العبادة والإلزام وإنما هي عقود مباحة ترجع إلى العادات فيكون فيها خيار الطرفين. وأيضا في الرواية الأخرى قال لا أبيعه بل أهبه لك. هذا ما تيسر جمعه في ذلك والله أعلم.
الظاهر يجمعه أنه لما قال أتبيعني قال بل أهبه قال بل بعنيه. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذه بالهبة كما كره أن يأخذ البعيرين الذين هجر عليهما بالهبة. قال بل بالثمن. فلما رآه أنه يريد أن يشتريه وأن المسألة من باب المعاوضة فقال بعنيه بأوقية قال لا. بهذا يحصل الجمع إن شاء الله تعالى ويزول الإشكال. أنه لما طلب الرسول عليه الصلاة والسلام أراد جابر أن يهبه فقال لا بل بعنيه. وحينئذ دخلت المعاوضة والمماكسة ولا حرج فيها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال بعنيه لا يريد بذلك إلزامه إنما هو طلب في طلب معاملة والإنسان فيها حر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها. قال مسلم رحمه الله حدثنا يحيى
سبق لنا أن الطلاق ينقسم في أحكامه إلى خمسة أقسام، قلها. القسم الأول الأصل فيه الكراهة، تمام. القسم الأول الكراهة هو الأصل، طيب هنا نحتاج إلى دليل أو تعليل. الدليل ما يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال لله الطلاق، لكن هذا الحديث ضعيف. بقي عندنا إيش؟ التعليل، وهو أن بالطلاق يكون تفكك الأسر وتفويت المصالح التي من أجلها أمر الشرع بالنكاح. ثاني الإباحة، حاجة من؟ يباح في حاجة الزوج، إذا احتاج الزوج إلى الطلاق مثل أن يرى أنه لا يمكن أن تستقيم الحال مع هذه المرأة فهو مباح. طيب يكون زكي، نعم نعم، إذا طلب الزوج الطلاق فإنه وكان ذلك لسبب واضح